إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح آيات الأحكام على ضوء كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند الآية 34 قوله تعالى: كتب عليكم. نقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
هذه الآية هي ثلاث آيات، من الآية 180 إلى الآية 182 من سورة البقرة. هذه الآية فيها مسائل، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم، أي فرض عليكم، أي فرض عليكم وشرع لكم. طبعا في فرق بين قولنا كتب وشرع. كتب بمعنى فرض، يعني أنها واجبة، وشرع أو شرع الله لكم، يعني أنها تدور بين الاستحباب وبين الوجوب. والأوفق هنا كما سيأتي أثناء الشرح أن نقول كتب عليكم بمعنى شرع الله لكم، شرع الله لكم، لأن الحكم كما سيأتي يدور بين الوجوب وبين الاستحباب. مسألة قوله سبحانه وتعالى: إذا حضر أحدكم الموت. إذا حضر أحدكم الموت ليس معناه أن الوصية مشروعة عند الموت، ولكن المراد أن الوصية مشروعة أنه يوصي عند موت، يعني يكتب وصيته بحيث أنه إذا مات نفذت هذه الوصية. فذكر قوله حضر أحدكم الموت ليس المراد أن الوصية تكون عند قرب الموت، لا، ولكن المراد أن الوصية هذه التي تذكر على المسلم أن يكتبها وأن يذكرها قبل أن يموت، بحيث أنها تنفذ بعد موته، بعد موته. مسألة قوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله إن ترك خيرا يعني ترك مالا، إن ترك خيرا يعني ترك مالا يرثه من بعده. وقد تكرر كما ذكر ابن العربي رحمه الله تسمية المال بالخير، تسمية المال بالخير، وأشار ابن العربي رحمه الله إلى أن هذا المعنى قد جاء في بعض النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة قوله الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية فسرها ابن العربي رحمه الله بأنها القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به، القول المستبين لما يستأنف عمله والقيام به يعني بعد الموت. وقد تكون الوصية في الحياة قبل الموت في أمر يتعلق بمصالح الدنيا ومصالح الآخرة، بمصالح الدنيا ومصالح الآخرة. قوله إن ترك خيرا الوصية، يعني أن الله يأمر في هذه الآية أن المسلم إذا علم أنه سيموت ويترك أموال أن يوصي لوالديه وللأقربين، هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا، يوزع هذه الأموال بحيث أنهم لا يختلفون بعد وفاته، لا يختلفون بعد وفاته. قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حقا على المتقين، أقول هذا يراد به المتقين يعني حقا على المسلمين، حقا على المسلمين، حقا على المسلمين يعني كل مسلم، يعني كل مسلم عليه أن يفعل ذلك. يعني حقا على كل مسلم أن يفعل ذلك. مسألة، الآية بهذا المعنى منسوخة، الآية بهذا المعنى منسوخة. كان في أول الأمر ما في مواريث، ما في فرائض، فحقا على كل مسلم عنده مال أن يوصي هذا المال بعد موته للوالدين وللأقربين، هذا له كذا وهذا له كذا. هذا الحكم نسخ، كان في أول الأمر واجب، كان في أول الأمر واجب، نسخ بما شرعه الله عز وجل من الفرائض والمواريث، من قسمة الفرائض والمواريث. فأصبح للوالدين حق، وللزوجين حق، وللأبناء حق، وللبنات حق، وللأقارب حق، بحسب هذه المواريث التي تقسم، بحسب هذه المواريث التي تقسم. إيش أخرك؟ بحسب هذه المواريث التي تقسم. فالآية بهذا المعنى منسوخة. وأكد هذا المعنى حديث مشهور تداوله أهل العلم بلفظ لا وصية لوال، لا وصية لوال. والآية والحديث يشير إلى أن معنى الوصية في الآية قد انتهى بالميراث، فالآية آيات الميراث نسخت هذا الحكم. يعني نستطيع أن نقول في مشروعية الميراث كان أولا الواجب أن كل إنسان عنده مال أن يوصي عن هذا المال إيش يعمل به بعد موته، فيوصي للوالدين وللأقربين وإلى آخره. هذا كان أول الأمر، ثم نسخ بالمواريث، نسخ بالمواريث، فصار الحكم في حق من يرث أنه لا وصية لوارث. طيب الأقارب الذين لا يرثون، نقول هؤلاء بقي لهم حكم الوصية على الاستحباب، بقي لهم حكم الوصية على الاستحباب. فصار معنى هذه الآية دائر بين الوجوب وبين الاستحباب. الوجوب منسوخ، انتهينا منه، بقينا في الاستحباب لغير الوارثين من الأقارب، لغير الوارثين من الأقارب. عندنا قاعدة في المواريث أن الوالدان والزوجان والأولاد هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان. قد يحجب الأب والأم حجب نقصان، لكن لا يحجبون حجب حرمان. فهؤلاء الورثة الدائمون، هؤلاء الورثة الدائمون دائما يرثون، دائما يرثون، لا يحجبون حجب حرمان. ما عداهم من الورثة قد يرثون وقد يحجبون حجب حرمان. خلاص، فمن حجب من الورثة الأقارب وأنت تعلم أنه سيحجب، فلك أن توصي له، لك أن توصي له. مسألة، بالتقرير السابق صار حكم الآية داير بين النسخ وبين الإحكام، وداير بين الوجوب وبين الاستحباب. حكم الوجوب منسوخ، حكم الاستحباب باقي لغير الوارثين لغير الوارثين. مسألة جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ولديه ما يوصي به إلا ووصيته تحت رأسه؟ حديث مرفوع. قوله ما حق امرئ مسلم هو الذي جعلني أقول أن الحكم في قوله تعالى حقا على المتقين يعني حقا على المسلمين، لأن كل مسلم تقي. تذكروا بحثنا لما قلنا أن التقوى ثلاثة مراتب: تقوى واجبة على كل مسلم وهي فعل الواجبات وترك المحرمات، والدرجة الثانية تقوى مستحبة ليست بواجبة وهي فعل المستحبات وترك المكروهات، درجة أخرى أعلى أن يترك ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس، وهذه أعلى درجة من درجات التقوى. فإذا نظرت في هذه المراتب فإن كل مسلم تقي على المرتبة الأولى، كل مسلم تقي على المرتبة الأولى، إذ لا يخلو مسلم من أوامر يفعلها ونواهي يجتنبها ويتركها، فكل مسلم تقي. فقوله حقا على المتقين يعني حقا على كل مسلم، أيد هذا المعنى حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم لديه ما يورثه أو لديه ما يوصي به إلا أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه أو إلا وصيته عنده، أو كما قال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، مسألة: ما مقدار الوصية بعد التفصيل السابق؟ نقول بقي للمسلم الحق في الوصية في ثلث ماله، بحيث أنهم ينفذون الوصية وثلث المال يخرج قبل تنفيذ الوصية، لأن الله عز وجل بيّن أن التركة لا تقسم إلا من بعد وصية أو دين، إلا من بعد وصية أو دين. واضح؟ طب الوصية في أي مقدار؟ نقول في الثلث من المال، في الثلث من المال تنفذ وصيته في الثلث، ويكون مصرفها لغير الوارثين من الأقارب، ويكون مصرفها لغير الوارثين من الأقارب. واضح؟ طيب، مسألة: نستطيع أن نفصل في الوصية كذلك بطريقة أخرى، نستطيع أن نفصل في الوصية بطريقة أخرى، فنقول الوصية على أنحاء: الوصية للأقارب الوارثين منسوخة، الوصية للأقارب غير الوارثين مستحبة في الثلث، الوصية بأمور تتعلق بحقوق عليه لعلهم لا يعلمونها كدين عليه أو أمانة عنده أو نحو ذلك من الأمور التي ينبغي للورثة أن ينفذوها من بعده، فيوصيهم مثلا بترك البدع إذا علم أنهم يتلبسون بأمور من البدع، يوصيهم مثلا بسداد الدين الذي عليه، يوصيهم مثلا بالالتزام بالأمور التي قد تضيع إذا هو مات وهي حقوق لأناس، أن لا يضيعوا أقاربهم، أن لا يضيعوا كذا، أن لا يضيعوا كذا. وهذه الوصية بهذا المعنى أيضا واجبة، هذه الوصية بهذا المعنى واجبة. فصار عندنا معنى في الوصية من جهة الوجوب منسوخ، ومعنى في الوصية من جهة الوجوب غير منسوخ، في بيان الحقوق المترتبة عليه كسداد الديون، أمانات عندك محطوطة ما حد يدري عنها فتقول هذا المبلغ أمانة لفلان تركه عندي، مثلا حقوق أنت ملزم بها قصرت بها، تقول أنا قصرت في أداء الزكاة في كذا، قصرت في كذا، لم أفعل كذا، ما حجيت مع قدرتي، حج عني هذا. فهذه أشياء لابد هو يبينها ويتكلم عنها، فتدخل في الواجب غير المنسوخ من الوصية على هذا التفصيل الثاني، على هذا التفصيل الثاني. مسألة: قوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى للذين يبدلون الوصية ولا ينفذونها، وهذا محله في الوصية المشروعة. أما الذي يبدل وصية حرام أو تتضمن أمور غير مشروعة فهذا مأجور وليس بمأزور. فمثلا كأن يوصي إنسان في الثلث بأن تسرج القبور، أو يوصي إنسان في الثلث بأن تبنى الأضرحة، أو يوصي إنسان في الثلث بأن يقام موالد، أو يوصي إنسان في الثلث بأن تصرف على أناس من أهل البدعة والتصوف الباطل البدعي أن تصرف عليهم. هذا للولي الذي يأتي من بعده أو الولي أمر المسلمين أن يقول هذه الوصية غير مشروعة ولا ينفذها بل يبدلها بأمور مشروعة، وهذا من باب النصيحة ومن باب إنكار المنكر ومن باب إنكار المنكر. فإذا كانت الوصية في الأمر الباطل فهذه تبديلها أجر وليس بإثم، هذه تبديلها خير وليس بشر. فالإنسان يفعل هذا الأمر ويبدل الوصية إلى الأمر المشروع بإذن الله تعالى. مسألة قوله إن الله سميع عليم، أقول ختم الآية في تبديل الوصية بذكر هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى أنه سميع عليم لما فيهما من الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى سميع لكل شيء، فلا يفوته شيء ولا يستطيع إنسان أن يخفي شيئا عن الله سبحانه وتعالى، فالله يسمع والله يبصر والله يعلم. فما يفعله كل إنسان من تبديل أو تغيير أو تحريف لأمر الوصية المشروعة فإن الله سيعلم. مسألة قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، أقول معنى هذه الآية أي إذا خاف أحدهم من الورثة أو من الأقربين أن هذا الرجل عند وصيته قد يظلم أو يقع في وصيته جنف يعني ظلم وميلان عن الحق، جنفا يعني أن يفعل أمر هو من الظلم ومن الميل عن الحق فيجانب الحق، فإنه ينصحه ويعلمه الصواب. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، يعني قال له لا تظلم هؤلاء، ترى هؤلاء من أقاربك لا تقصر في حقهم، أعطيهم معاك من الثلث، ترى هم محتاجينك، وإذا أنت مت وما تركت لهم شيء ترى يضيعوا، لا تقصر في هذا، لك الحق أنك تتصرف بالثلث، أوصي بكذا اعمل كذا، هذا خير، هذا خير. والله يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، لأن هذا ليس تبديل من الحق للباطل، إنما تبديل من الظلم إلى العدل ومن الإثم إلى الأجر والثواب. قال إن الله غفور رحيم، فيه بشارة من الله عز وجل أن الإنسان إذا هم بالسيئة ثم تركها فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لا يكتبها عليه ويكتب له بدلها حسنة، يكتب له بدلها حسنة. مسألة استنبط ابن العربي من هذه المسألة إعمال الظن، لأن الله يقول فمن خاف من موص جنفا، خاف يعني غلب على ظنه ما تيقن، فالله امتدحه على أنه أعمل الظن الذي خافه فنصح وأوصى، فنصح وأصلح، خلاص. فهذه الآية دليل على إعمال الظن، هذه دليل على إعمال الظن، وأن النصيحة والإصلاح لا يحتاج أن تكون متيقنا من وقوع الشخص في الخطأ. ومن هذا المعنى النصيحة أوسع من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. فإن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف محله عند تيقن وقوع المنكر، بينما النصيحة لا، ممكن بغلبة الظن، ممكن بالظن الراجح فقط أنت تقدم النصيحة. فإذا دخل فيك وقال لك كيف أنت أنا ما فعلت أنا ما سويت، فتقول له يا ابني أنا لا يشترط في النصيحة أن أتيقن أنك فعلت، يكفي أني أخاف عليك، أظن هذا وأخاف عليك، يكفي هذا. فهذا هذه الآية أصل في إعمال الظن، أصل في إعمال الظن. شوفوا كلام ابن العربي في هذا المحل، قال علماؤنا: وفي هذا دليل على الحكم بالظن، لأنه إذا ظن فساد، إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح، وإذا تحقق الفساد لم يكن صلاح، وإنما يكون حكم بالدفع وإبطال للفساد وحسم له. هذا النوع من المسائل يسمى استنباط، هذا النوع من المسائل يسمى إيش؟ استنباط. لأنه أحكام القرآن تارة تكون بمنطوق الآية وتارة تكون بمفهوم الآية. فلما الله عز وجل امتدح من خاف فسادا، من خاف جنفا أو إثما فأصلح، امتدح هذا، دل ذلك أمر آخر على أنه يجوز إعمال الظن في هذا الباب. وهذا مما يفترق به باب النصيحة عن باب الأمر المعروف النهي عن المنكر، باب النصيحة عن باب الأمر المعروف النهي عن المنكر. طيب خلاص نقرأ الآية 35 على حسب ترتيب الكتاب. عندك سؤال؟ أيوه. ظاهر يسأل الشريف نواف، يسأل يقول: الكتاب الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكتابته في مرضه، هل هذا من باب الوصية؟ نقول الذي يظهر أنه من باب الوصية، الذي يظهر أنه من باب الوصية، بل جاء في الروايات ما يشعر بأن مقصود هذا الكتاب التوصية بأمر أبي بكر الصديق بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في رواية أنه قال: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، إلا أبا بكر، أو إلا أبو بكر. فهذا فيه إشارة إلى أن المعنى كان بهذا الموضوع، كانت الوصية في هذا الموضوع. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن أبا بكر هو ولي أمر المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حقه ما يشبه النص أنه هو الخليفة من بعده. فعمر رضي الله عنه كأنه خشي شيء، خشي شيء، خشي فتنة تحدث بسبب هذا الكتاب، فما أراد أن يتحقق كتابة هذا الأمر. لكن الرسول أفصح في قوله: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. نعم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
انتقلنا من الوصية الآن للصيام. سورة البقرة من أكثر سور القرآن أحكاما، بلغ عدد مواضع الأحكام فيها بحسب ما ذكره ابن العربي 90 موضعا، بلغ عدد 90 موضعا في هذه السورة، 90 موضعا فيها أحكام. ولذلك كان أنس بن مالك يقول: كان الرجل فينا إذا حفظ سورة البقرة أو إذا قرأ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم قدره في أعيننا لكثرة الأحكام. الآن انتقلنا من حكم في الوصية إلى حكم في الصيام. هذه الآية 35 بحسب ما ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله، وتشتمل على آيتين، الآية 83 والرابعة على الآية 83 والرابعة 84 بعد 100. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله يا أيها الذين آمنوا، النداء بالإيمان فيه دلالات. الدلالة الأولى فيه تهييج إلى الفعل. لما أناديك أنا بوصف الإيمان، لما أناديك بوصف الفضل، فأنا أهيجك إلى الفعل أو إلى ما سيذكر بعده. يا أيها الذين آمنوا، فكل إنسان يرى في نفسه الخير، وكل إنسان هو من الذين آمنوا سيلتفت إلى هذا النداء ويقول ماذا سيأتي بعدهم. إذن أول دلالة في صدر هذه الآيات، صدر هذه الآية أنه نادى بوصف الإيمان من أجل التهييج إلى هذا الذي سيذكره بعدهم. الدلالة الثانية أنه لما ذكر وصف الإيمان أشار ضمنا إلى أن المذكور بعده ملازم لأهل هذا الوصف اللي هو وصف الإيمان. فالصيام وصف ملازم للإيمان، وهذا المعنى يقرره أن الإيمان أن الصيام هو ركن من أركان الإسلام. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام. إذن هذا وصف ملازم للإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ولذلك على هذين المعنيين يقول ابن مسعود: إذا سمعت النداء بيا أيها الذين آمنوا فأصغ لها بسمعك واحضر لها نفسك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. انتبه، يا أيها الذين آمنوا. المسألة الثانية قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام، ما هو الصيام؟ الصيام في اللغة هو ترك الحركة. يقولون خير الصيام يعني لا تتحرك. وفي الشرع ترك الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. من فعل هذا بنية الصيام لله عز وجل يقال عنه أنه صائم. يدل على هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا هو الصوم، ترك الطعام والشراب والشهوة لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا معنى الصوم شرعا، وليس معناه فقط الامتناع عن هذه المذكورات بدون الامتناع عن المحرمات والمعاصي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فلا بد في الصوم من أن تمسك عن الطعام والشراب والشهوات وعن المعاصي، وهذه أنت مطالب بها، ترك المعاصي في غير الصوم وفي الصوم من باب أأكد وأولى. طيب، مسألة، والصيام المذكور في هذه الآيات المراد به صوم رمضان، رمضان. وصوم التطوع جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أقول هذه الآية فيها أن الصيام كان مكتوبا على الأمم من قبلنا، أن الصيام كان مكتوبا على الأمم من قبلنا. هل كان مكتوبا على الأمم من قبلنا في نفس وقتنا في الشهر رمضان؟ هل كان مكتوبا على الأمم من قبلنا في ترك الطعام والشراب والشهوة والمعاصي؟ هل كان مكتوبا على الأمم من يعني نقول كل الذي ذكرته الآية ونصت عليه أنه كان مفروضا على الذين من قبلنا، بدون أن تحدد، بدون أن تحدد الصفة والزمان والهيئة، الصفة والزمان والهيئة. فقد ذكر أن صوم الأمم من قبلنا، مثلا مريم كان صومها ألا تكلم من البشر أحد، ألا تكلم إنسية، مثلا صوم أن لا تتكلم. المدة قيل أن المدة كانت 30 يوما، ثم تصرف النصارى ونقلوها إلى الأزمان الباردة وزادوها 10 أيام فصارت 40 يوما. وقيل أن المدة كانت في رمضان، في شهر رمضان، ولكن تكرر مجيئه في الأشهر الحارة فنقلوه إلى الأشهر الباردة قيل. لكن نحن كل ما دلت عليه الآية أنه كان مشروعا عليهم كما كان مشروعا لكم. فائدة: كل أصول الشرائع في الإسلام ترى موجود مثلها في الأمم السابقة. التوحيد معروف، كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد، صح؟ هذا الأصل. 2، الصلاة، كل الأمم كان عندهم صلاة، بس يختلف صلاة. مثلا إحنا عندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، هم ممكن كانت عندهم الصلاة مرة واحدة في الأسبوع، ممكن كان عندهم الصلاة مرتين في اليوم. إحنا نتفق معهم في الصلاة، إنه الصلاة اللي مفروض. الصوم الآية واضحة فيه. الزكاة برضو الأمم السابقة كان عليهم صدقة، طبعا ليست كصدقتنا. قصة أصحاب الجنة دليل إنه كان مطلق صدقة كانت واجبة عليهم، ولا ما استحقوا العذاب. قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها ولا يستثنون فطاف عليهم، هذا يدل أنها كانت واجبة، ولا ما استحقوا العذاب على ترك شيء مستحب، لكن بدون تحديد، صح ولا لا؟ الحج كان مشروعا على الأمم من قبلنا، وجاء في بعض الأثر أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وحج إلى البيت. فكل أصول الشرائع متفقة بيننا وبينهم، إنما تختلف في الهيئات، في الصفات، في بعض الأحكام، لكن أصول الشرائع كانت موجودة. فكان عندهم صوم وعندهم صلاة وعندهم حج وعندهم زكاة، لكن تختلف عنا. أما الأخلاق فهذا ما أظنه يختلف عنا وعنهم، الأخلاق ما أظنه كان يختلف عنا وعنهم. واضح؟ طيب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال لعلكم تتقون. مسألة: قوله لعلكم تتقون، لعل من الله واجبة، إيش يعني لعل من الله واجبة؟ قال ابن عباس لعل من الله واجبة، قال العلماء لأن لعل في اللغة معناها التوقع والرجاء، التوقع والترجي. والتوقع والترجي في حق الإنسان ممكن لأنه جاهل ما يعلم ماذا سيكون في المستقبل، لكن في حق الله ممنوع، لأن الله يعلم ما مضى وما هو كائن وما سيكون. كتب كل ما سيكون في كتاب، أمر القلم أن يكتبه قبل خلق الخلق 50,000 عام، انتهى موضوع محسوم. إذن ما نقول في حق الله لعله يتوقع وترجي أن تتقوا، لا، نقول لعل من الله واجبة، لعلكم تتقون أي لتتقوا ولتحصل التقوى بأمر الله، فافعلوه لتحصل التقوى. فإن جبنا معنى الآية من جهة البشر نقول برجائكم وتوقعكم أنكم إذا أطعتم الله تحصلتم على وصف التقوى، خلاص لعلكم تتقون. مسألة قوله أياما معدودات، قوله أياما معدودات أي إن الصوم ليس مفروض عليكم طوال العام، إنما هو أياما معدودات، إنما هو أياما معدودات، واضح؟ هذه الآية إذا لم يثبت دليل أنها نزلت في صيام رمضان، فقوله أياما معدودات يعني به صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، لأن أول فرض الصيام كان هكذا، كان الواجب في الصيام صيام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك نزلت فريضة صيام رمضان، جاءت الآية بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيصير قوله أياما معدودات إشارة إلى الحال الأول الذي مر فيه تشريع الصيام، صيام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، عشان كذا قال أياما معدودات. قال مسألة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أقول هذه رخصة من الله عز وجل، رخص الله سبحانه وتعالى على الناس أن من كان منهم مريضا عنده عذر السفر عذر المرض أنه يفطر ويقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرها، ويقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرها. مسألة المرض ثلاثة أحوال، الحالة الأول أن يكون مرض لا يستطيع الإنسان معه الصوم نهائي، فهذا واضح ما يقدر يصوم، فإن كان مرضا لا يرجى برؤه، فإن كان مرضا لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكين انتهينا. النوع الثاني مرض يشق معه الصيام، يقدر لكن بمشقة وصير على خطر، فهذا المرض هو المقصود في هذه الآية، يفطر ويطعم عن ذلك بعدين، ويطعم عن ذلك يفطر ويصوم بعد ذلك إذا برأ من المرض. النوع الثالث من المرض المرض الخفيف الذي لا يؤثر في الصوم، كوجع في الأصبع أو نوع صداع خفيف لا يؤثر في الصوم، فهذا الظاهر أنه لا رخصة في ترك الصوم فيه، وإن ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، بعض أهل العلم من السلف ذهبوا إلى أن مطلق مرض يجوز معه الفطر، تأخذ معه رخصة الفطر، مطلق مرض حتى ولو كان ألم في الأصبع، حتى لو كان ألم في طرف الأصبع قال هذا مرض أنا أفطر خلاص. لكن الذي يظهر بنظم الآية أن المراد المرض الذي لا يمكن معه الصوم إلا بمشقة، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، فإن ظاهر الآية أن المراد مرض لا يمكن معه الصوم إلا بمشقة، أما المرض الذي لا يؤثر في الصوم فيبقى الإنسان فيه على أصل التكليف، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. أما مذهب من ذهب إلى أن مطلق مرض فهذا وإن قال به بعض السلف إلا أنه خلاف مذهب الجمهور وخلاف ما يقتضيه نظم الآية، خلاف ما يقتضيه نظم الآية. مسألة قوله أو على سفر، السفر معروف، السفر معروف، والمقصود به البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مقصودة مخصوصة، البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، هذا معنى السفر. إيش يعني البروز؟ البروز يعني الخروج. إيش يعني بنية؟ يعني بنية السفر. إيش يعني بهيئة مخصوصة؟ يعني هيئة السفر. طبعا هيئة السفر أمر عرفي يختلف من ناس إلى ناس، قد يكون هيئة السفر اليوم عند بعض الناس إن يتأكد أن البطاقة المصرفية في جيبي، صح؟ قد يكون هيئة السفر عند بعض الناس أنه يتأكد أنه محفظتي فيها فلوس. وقد يكون هيئة السفر عند بعض الناس إني أخذ معايا شنطتين وأخذ معايا موية وأخذ معايا دافور ولا بوتوغاز، صح ولا لا؟ سفر. فالناس يختلفوا كلهم بحسب حاله وعرفه، كلهم بحسب حاله وعرفه. فإذا خرج الإنسان من محل إقامته بنية السفر بهذه الهيئة المخصوصة فهو مسافر، فهو مسافر له أن يفطر. فرع: المسافر لا يأخذ أحكام السفر في الصلاة حتى يجاوز بنيان البلد، لكن له أن يأخذ أحكام السفر في الفطر في الصوم من حين ما يركب في السيارة أو يضع رجله في رحله، كما ورد في الحديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، وأفرد الشيخ ناصر الدين الألباني بجزء صغير: جواز فطر الصائم من حين ما يضع قدمه في رحله، فإنه يجوز له أن يأخذ أحكام السفر في الصوم فيفطر من حين ما يركب السيارة، له ذلك. لكن لا يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلوات من أجل السفر حتى يبرز من محل إقامته. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني أن مسألة فعدة من أيام أخر يعني أن يصوم قضاء الأيام التي أفطرها، وليس في الآية الترتيب. فلو أفطر أياما متصلة 3 أيام 4 أيام من أجل السفر أو المرض أو أكثر، فإنه في القضاء لا يطالب بالترتيب لأن الآيات لم تذكر الترتيب. قال تعالى: فعدة من أيام أخر. وهل يشترط أن تكون هذه الأيام مثل الأيام في الزمن ولا ممكن في أيام قصيرة؟ يعني مثل أيام الشتاء أو أسافر إلى بلدان اليوم فيها قصير، الأمر متروك لك. المهم فعدة من أيام أخر. فلو أفطرت أيام في الصيف وقضيتها في الشتاء لا حرج. لو أفطرت أيام طويلة اليوم ب13 ساعة 14 ساعة وقضيتها بأيام قصيرة اليوم ب9 ساعات أو ب10 ساعات لا حرج. المهم أن يتحقق اليوم، أن يتحقق أنك صمت يوما. قال تعالى: فعدة من أيام أخر وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. مسألة: قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أقول هذه الآية، هذه الآية على معنى منسوخة وعلى معنى محكمة. أما المعنى الذي فيه هذه الآية منسوخة فهو ما كان في أول الأمر، فإنهم في أول الأمر لم يوجب عليهم الصوم، فمن شاء صام ومن شاء أطعم، وهذا نسخ بفرض الصوم، فلما فرض الصوم ما صار هناك في تخير في الإطعام، فهذا الحكم منسوخ. المعنى الثاني وهو أن المراد به الشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، اللذان لا يستطيعان الصوم. وأدخل فيهما، وأدخل في هذه، في هذه الآية النفساء والمرضع. أدخل بعض السلف في هذه الآية النفساء والمرضع فقال هما من الذين يطوقونه على قراءة. إيش الحكم؟ أن يطعموا ولا يلزمهم الصوم. فعلى هذا الحكم، على هذا المعنى حكم الآية إيش؟ محكم غير منسوخ. وهذا من المعاني التي ينبغي أن ينتبه لها المتفقه. هذا يوجد مثله في الحديث. أوردت أنا في المطالع هذا المعنى ولا ما أوردت؟ إنه الآية أو الحديث إجا على معنيا معنى، ما أوردت زي كده؟ فاتني معناته. يأتي في السنة مثل هذا، مثلا خذوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. هو على معنى منسوخ وعلى معنى محكم. إن حملت إنما الماء من الماء أي إنما يجب الغسل إذا جامعت زوجتك وأنزلت، فهذا المعنى منسوخ. وكانوا في أول الأمر يفهمون أن الإنسان إذا جامع زوجته ولم ينزل أنه لا غسل عليه. باب ما جاء في من جامع وأكسل، أكسل يعني لم ينزل. فحديث إنما الماء من الماء بهذا المعنى منسوخ. طب هذا الحديث محكم على معنى ثاني، إنما الماء من الماء في المحتلم. إذا استيقظ الإنسان من النوم وتذكر احتلاما ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه، لأن ما إنما الماء من الماء. وهذا باب من الفقه في النصوص ينبغي الانتباه عليه، مر معنا في الوصية ومر معنا هنا، أن يأتي النص على معنيين، هو في أحدهما محكم وفي الآخر منسوخ، وهذا في القرآن كما في السنة. مثاله حديث إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. مثلا عندك في صيام عاشوراء، عندك في حديث صيام عاشوراء نفس القضية، هذا الحديث على معنى منسوخ وعلى معنى محكم. هذا الحديث حديث إنما اليوم عاشوراء فمن أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليمسك وليتم بقية اليوم، إذا حملته على صوم عاشوراء فنقول لك هذا منسوخ، صوم عاشوراء نسخ من الوجوب إلى الاستحباب. إذا جئت لهذا الحديث ونظرت فيه من جهة أن الحكم بالوجوب يتعلق بالعلم، قلت هو حتى في رمضان هذا حكم غير منسوخ. فبحسب المعنى الذي تنتزعه من النص يكون هذا النص منسوخ أو يكون محكم. وهذا باب ينبغي الانتباه عليه، وأنا ما أدري هل أنا أوردته في المطالع والأصول ولا ما أوردته، إذا ما أوردته ينبغي أن أستدركه، ينبغي أن أستدركه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. استمر، باقي قديش؟
باقي يمكن 10 دقائق و 9 دقائق.
في أسئلة؟ طيب نوقف نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السؤال يقول: هل يقال في الأحاديث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ورود الحديث؟
لا لا، الحديث مثل القرآن. إيش السؤال؟ أنا فهمته بالغلط.
هل يقال في الأحاديث العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ورود الحديث؟
أيوة صح، هذا كده الكلام صح. نعم، السنة مثل القرآن، يقال فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. لكن نبه ابن دقيق العيد رحمه الله في باب الصيام أنه أحيانا يأتي السياق مخصص، أورد هذا عند كلامه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فإن هذا الحديث سببه وقصته مخصصة، وذلك أن رجلا صام في السفر حتى أغمي عليه بسبب المشقة والتعب، فصار حديث ليس من البر الصيام في السفر مخصوص بهذه الحالة، مخصوص لأن السياق دل على معنى التخصيص. وإلا الأصل عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يصير ما لم يدل السياق على التخصيص، ما لم يدل السياق على التخصيص. واضح هذا؟ طيب
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لماذا لا نتبع طريقة المحدثين في التاريخ والمغازي؟ فالواقدي مثلا ضعيف عند المحدثين، فكيف يترك ما رواه من الحديث ويؤخذ بما يرويه في التاريخ والمغازي؟ وما قولكم في الكتب التي ظهرت مؤخرا مثل صحيح السيرة الألباني ونحوها؟
أبو هاشم عيد السؤال.
يقول حفظكم الله: لماذا لا نتبع طريقة المحدثين في التاريخ والمغازي؟ فالواقدي مثلا ضعيف عند المحدثين، فكيف يترك ما رواه من الحديث ويؤخذ بما يرويه في التاريخ والمغازي؟ وما قولكم في الكتب التي ظهرت مؤخرا مثل صحيح السيرة للألباني ونحوها؟
شوف يا شباب،
هذا السؤال غلط، والسبب أنه بعض أهل العلم طرحه في محاضرات وكذا. هذا السؤال غلط، هذا السؤال قائم على فرضية أنه عندنا أكثر من طريقة في دراسة الأسانيد. هو السؤال هذا قائم على هذه الفرضية، فهو يفترض أن هناك طريقة في دراسة الأسانيد إذا كانت أسانيد أحاديث مرفوعة، وهناك طريقة في دراسة الأسانيد إذا كانت الأسانيد تتعلق بالسيرة أو بالتاريخ أو بالأخبار أو كذا. هذا غلط. ما حد من أهل العلم قال أن هناك طريقة مختلفة في دراسة الأسانيد بين هذا العلم عن هذا العلم. حتى بعضهم إيش يقول وبرضو غلط، برضو غلطان. إيش يقول؟ يقول يتساهل في دراسة أسانيد السيرة والمغازي والتاريخ، ولا يتساهل في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها يبنى عليها أحكام. هذا غلط، ما عندنا شيء زي كده. هذا اللي يقول هذا الكلام تصور للمسألة خطأ، تصور المسألة خطأ. كم الوقت؟ بقي 8 دقائق كده، انتبه لي. ها، أنا أبين لكم المسألة كيف. إحنا ما عندنا مناهج مختلفة في دراسة الأسانيد، يعني ما عندنا نقول هناك منهج في دراسة الأسانيد في السيرة والتاريخ غير منهج المحدثين. لا لا، إحنا عندنا منهجين، منهج الرواية وأهل الحديث ومنهج الفقهاء. خلاص، بعض الناس أطلق مثل هذه العبارة، قال لا طريقة لمعرفة الروايات صحيحة من سقيمها إلا بمنهج أهل الحديث. خطأ، هذا خطأ. طرائق التصحيح والتضعيف ليست محصورة في دراسة الأسانيد. طريقة الفقهاء فيها 5 وسائل للتصحيح والتضعيف، يعني ممكن أذكرها لك الآن. يعني مثلا خارج عن الأسانيد، التواتر خارج عن الأسانيد، صح ولا لا؟ التواتر خارج عن الأسانيد. الشهرة بين العلماء بالتداول بغير نكير خارج عن الأسانيد، هذه مثل ما يقول فيها الإمام ابن عبد البر في الاستذكار وفي التمهيد، قال شهرته تغني عن النظر في أسانيده. الأمر الثالث يعني جريان العمل بالأمر يقتضي ثبوته ولو لم ينقل بالأسانيد، أو جاءت به أسانيد ضعيفة فترده إسنادا وتقبله عملا، بل تنسبه إلى قائله لأنه اشتهر بهذا. وضربت لكم مثال مرة، أحمد بن حنبل يضعف سند رواية عن عمر بن الخطاب، ثم يسأله ابنه يقول له فبماذا نحكم؟ قال أو تراني أخالف عمر، صح ولا لا؟ فعندكم هذا الأمر، وهو أمر آخر اللي هو جريان العمل. الأمر الخامس الشهرة في الكتب بين أهل العلم، يعني شهرة زائدة عن مجرد تداوله بين العلماء بالاستدلال وغيره، أي هو غير الطريقة الثالثة. هذه الطرق 5 مما تثبت به الأخبار، هذه الطرق 5 مما تثبت به الأخبار. تارة تثبت به الأخبار بأصلها، وتارة تثبت به الأخبار بلفظها، مثل التواتر، مثل التواتر، وقد الشهرة تدخل في هذا الباب. تثبت به الأخبار بلفظها وهو خارج عن طرائق. والعلاقة بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء علاقة تكاملية، علاقة تكاملية، بمعنى أن أهل الحديث يستعينون بهذه الطرائق في إثبات الروايات أحيانا. باب تقوية الحديث بالشواهد مو بالمتابعات، باب تقوية الحديث بالشواهد هو من طرائق الفقهاء، لأنه لا يعتمد على الرواية. تأمل، احنا مو عندنا تقوية الحديث بالمتابعات وبالشواهد. حين تقولوا هذا بيخبط، لا والله ما بخبط، أنا بس ببين لك أشياء أنت منتبه لها. نحن عندنا تقوى الحديث بالمتابعات والشواهد. المتابعات يعني نفس الحديث جاب أسانيد. طب الشواهد، بأحاديث أخرى، بمعاني أخرى، بروايات أخرى تشهد له، صح؟ تقوية المرسل بالطرق الخمسة اللي أشار إليها الشافعي، ها؟ ترى ثلاثة منها يمكن هي من طريقة الفقهاء. كيف أقول لك العملية تكاملية؟ هذه أول نقطة أبغاها تكون واضحة في ذهنك. النقطة الثانية، ترانا إحنا اليوم ماشيين على أعلى درجة في التصحيح ذكرها ابن الصلاح، وهو الصحيح الذي لا اختلاف عليه عندهم، إلا نشترط فيه الخمسة الشروط، إلا نشترط فيه الخمسة الشروط. بسبب جرياننا على هذا الأمر، بسبب جرياننا على هذا الأمر إيش حصل؟ أنه ننظر لكل أحد يورد رواية أو يصحح رواية لم تتوفر فيها الشروط الخمسة نقول ضعيف، كيف يصححه؟ ضعيف، كيف يصححه؟ أقول لك لا يا أخي، أنت ماشي على أعلى درجة، وهو الذي لم يختلف على أهل العلم أنه صحيح، لكن هناك أنواع من الصحيح دون هذا يصححها أهل العلم، بعضها لا يتوفر فيها إلا أربع شروط من الخمسة، وبعضها لا يتوفر فيها إلا ثلاثة شروط من الخمسة، وبعضها يصححوها مع حكمك أنت على هذا الطريق بأنه ضعيف. المرسل عندهم صحيح، المرسل عند الأئمة صحيح، لكن أنت جريانك على هذا الذي ذكره ابن الصلاح تبعا للشافعي في أعلى درجات أوصاف الصحة هو اللي خلاك تحكم زي كذا. فأنت لو نظرت لموضوع التصحيح عند المحدثين، وهذا القضية الثانية اللي باك تنتبه لها، القضية الأولى تنتبه لاختلاف المناهج بالتصحيح، القضية الثانية اللي هي بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء وأن العلاقة تكاملية، القضية الثانية أن تنتبه أنه في التصحيح عند العلماء مستويات ودرجات، ليست من باب التساهل ولا من باب كذا، لا، لكن أنت لأنك ماشي على أعلى درجة جالس بتنظر لتصرفات العلماء الآخرين إنها مخالفة وهي غير كذا. الآن جاء في ذهني فكرة اللي يقول إنه جالسين على أبراج عاجية وننظر، ولذلك لا، ترى في يعني نفترض إحنا في الدرجة العاشرة تعريف ابن الصلاح، ترى في صحيح في الدرجة التاسعة، في صحيح في الدرجة الثامنة، في صحيح في الدرجة السابعة، في صحيح في الدرجة السادسة، في صحيح في الدرجة الخامسة، أدنى الدرجات خمسة درجات، كلها هذه أنواع من الصحيح. السيوطي في آخر مبحث الصحيح أورد الصحيح المختلف فيه، شوفوها يمكن ذكر عشرة أنواع من الصحيح المختلف فيه، وبالتالي أنت لا تحتاج في دراسة الأسانيد إلى أن تقول أنه نتساهل، لا، ما هي قضية التساهل، وليست هناك مناهج عند المحدثين مختلفة، لا لا، القضية وما فيها أنك أنت تنتبه للمنهجين وتراعي هذه الأمور والأحوال التي يذكرونها في درجات التصحيح حين ما تدرس أو تنظر إلى كلام أهل العلم في هذا الباب. خلاص، نقف عند هذا القدر، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.